بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ضمن أبواب كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى، تكلمنا حول باب دخول الخلاء والاستطابة، وأخذنا مقدمة تتعلق بأهمية دراسة مثل هذه الأحكام الفقهية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كل شيء حتى الخراءة كما جاء في حديث سلمان. وأخذنا الحديث الأول ألا وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث. وقلنا قول أنس كان إذا دخل الخلاء، هذه تدل على المداومة والملازمة لهذا الأمر، وأنه كلما دخل الخلاء أتى بهذا الذكر، أتى بهذا الذكر. وقوله إذا دخل الخلاء أي أراد الدخول، أراد الدخول، كقوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن، أي إذا أردت أن تقرأ، إذا أردت أن تقرأ. وقوله من الخبث والخبائث، مر معنا أن الخبث ماذا؟ هم ذكور الشياطين، وأن الخبائث هن إناث الشياطين، كما نقل هذا عن غير واحد من أهل العلم. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في كتابه المجموع قال: وهذا الذكر مجمع على استحبابه سواء في البنيان أو في الصحراء، يعني سواء سيقضي حاجته في الحمامات والمراحيض أو كان سيقضي حاجته في الخلاء والفضاء فيأتي به. ومناسبة الإتيان بهذا الدعاء كما سبق أن هذه الحشوش محلات قضاء الحاجة تعتبر محتضرة. إيش معنى محتضرة؟ أي أنها مساكن الشياطين، مساكن الشياطين تأوي إليها الشياطين، فناسب أن يستعيذ بالله من شرهم عند الدخول لئلا يضروه في بدنه أو يضروه في عقله ولهذا جاء من حديث زيد بن أرقم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكم يا إخوان بسبب التساهل في عدم المحافظة على مثل هذه الأذكار، كم يصاب من الناس، يصاب بمس أو يصاب بحالات نفسية، أو لربما يتعلق به بعض الجن بعض الجن كما يحصل في حالات العشق، يعشق بعض الجن بعض الإنس وسبب ذلك هو عدم التحصن، بالمحافظة على مثل هذه الأذكار. وفي حديث علي بن أبي طالب قال عليه الصلاة والسلام: ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، أن يقول أو إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، ثم يأتي بالذكر: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لاحظ، يدخل الواحد إلى الحمام يخلع ملابسه لكي يقضي حاجته أو لكي يغتسل، المكان قد يكون موبوء بالشياطين والجن، ما الذي يحفظ عورتك من أعين هؤلاء إلا المحافظة على مثل هذه الأذكار. وعند الخروج قلنا يأتي بقوله: غفرانك، كما جاء في حديث عائشة وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وفي بعض طرق إسناده مقال، فهو من طريق يوسف ابن أبي بردة عن أبيه عن عائشة، ويوسف مجهول، مجهول حال. وهكذا أيضا مجهول حال، وقد ضعفه بعض العلماء، وكان شيخنا الإمام الوادعي على تضعيفه، لكن ماذا، العلامة الألباني رحمه الله جمع له طرقا وشواهدا وخرج بتصحيحه، ونقل تصحيحه عن الحاكم أبي عبد الله النيسابوري، وهكذا عن ابن أبي حاتم وابن خزيمة وابن الجارود والذهبي والنووي وغيرهم. وأما ما جاء في حديث أنس أنه كان يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهذا لا يصح. ذكر العلامة الشوكاني اليماني أنه يستحب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج، استدلالا بعمومات الأحاديث الدالة على ذلك، كما في كتابه السيل الجرار. ومن باب الفائدة يا إخوان، كتاب السيل الجرار للعلامة الشوكاني اليماني يعتبر من أواخر كتبه، وأحيانا تختلف أحكامه في بعض كتبه، ففي شرح الدراري مثلا يذهب إلى رأي وحكم، ثم يأتي يخالفه في نيل الأوطار أو في السيل الجرار، فالمعتمد هو آخر ما كان عليه أمره في السيل الجرار. وهذا من فوائد شيخنا العلامة الراحل عبد الرحمن ابن مرعي العدني حفظه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة أو نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، جاء في بعض نسخ العمدة كما ذكر ذلك العلامة الحافظ ابن الملقن رحمه الله تعالى زيادة عن المصنف المقدسي رحمه الله تعالى، ألا وهي قوله: الغائط الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهة لذكره بخاصة اسمه. قال: والمراحيض جمع مرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي، كناية عن موضع التخلي. وكما سبق هذه الزيادة موجودة في بعض النسخ كنسخة الإمام ابن الملقن رحمه الله، وهكذا أيضا موجودة في نسخة الشيخ الدكتور عبد المحسن القاسم ضمن متون طالبي العلم، وأنها محققة على ماذا؟ نسخ عدة من نسخ عمدة الأحكام، هذا الحديث صحابيه أبو أيوب الأنصاري، واسمه خالد ابن زيد من الأنصار، أنصاري خزرجي نجاري من بني النجار، وبنو النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، من أين؟ أصلهم من اليمن، لكن ما مناسبة كونهم أخوال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من أين القرابة؟ إسماعيل بعيد. نعم يا أبا عبد الله، حليمة السعدية، ما شأنها؟ هي مرضعة ثم ليست من الأنصار. حليمة السعدية يا إخوان من بني بكر ابن سعد، من هوازن، وهوازن أين؟ في الطائف، كما هو الحال في في غزوة حنين، لكن يا أبا أحمد، نعم، من جهتي بني مرة. قال ماذا؟ لا، أمه آمنة زهرية، ولهذا لما مر بسعد ابن أبي وقاص الزهري قال: هذا خالي، فليريني كل منكم خاله. لكن من يذكر؟ نعم يا مصعب، هذا يعود إلى السيرة النبوية. نعم، أم عبد المطلب، ما لها؟ زوجة من؟ هاشم، جد النبي صلى الله عليه وسلم. هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني النجار، من الخزرج، من الأنصار، فولدت له من؟ عبد المطلب، واسمه شيبة، ويقال شيبة الحمد، لشيبة قيل في رأسه، طيب، إذن هنا بنو النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخوال جده عبد المطلب. وأبو أيوب هذا شهد غزوة بدر والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحد السبعين من الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، وعليه نزل النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة، كلما مر برهط من الأنصار طلبوا منه أن ينزل عليهم، إلى أن بركت الناقة. ماذا فعل أبو أيوب؟ انظروا إلى فطنة أبي أيوب، ماذا فعل عندك؟ أخذ الرحل، رحل النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخله إلى بيته. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع رحله، المرء مع رحله. وأقام عنده النبي صلى الله عليه وسلم شهرا حتى بني المسجد وبنيت مساكنه. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين مصعب ابن عمير، وقيل بينه وبين طلحة ابن عبيد الله، توفي في غزو الروم في خلافة معاوية ابن أبي سفيان، وذلك عند فتح القسطنطينية وهو كبير في السن. قتل في تلكم، أو ماذا، مات في تلكم الفتوحات. طيب، يأتي معنا الحديث والكلام حول ما تضمنه هذا الحديث مع ما بعده في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.